أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
يقول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. سبق معنا في آية سلفت معنى كلمة الضرب في الأرض، وأن المقصود به ما هو؟ السفر. لماذا سمي ضربا في الأرض؟ نعم، قيل لأنه يكثر الضرب بالأقدام على الأرض في الطريق، فلذلك سمي ضربا في الأرض. هذا أحد الأقوال. هناك أيضا قول آخر أن المقصود أن الإنسان يضرب دابته بعصاه حتى تسير وفق ما يريد في طريقه، فهو إذا انحرفت دابته يمينا أو شمالا ضربها بالعصا حتى تستمر في طريقه الذي يسافر فيه. ذكر هذا ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن. وهذه الآية الكريمة فيها بيان جواز قصر الصلاة في حال السفر. وهل السفر هنا مقيد بنوع من أنواع السفر أو كل سفر؟ لم يقيد، يعني بمعنى أنه لو أن إنسان سافر سفر معصية هل له حق في القصر أو لا؟ الصحيح أن له أن يقصر، وإن كان آثما بسفره، لكن لم يأتي عندنا دليل يقول إن من سافر سفر معصية فلا يحل له الترخص برخص السفر. لهذا حتى الفطر في نهار رمضان على الصحيح أن من سافر سفر معصية فإنه يفطر. قال بعض أهل العلم إنه لا يفطر لأنه يعامل بنقيض قصده. بعض الناس أحيانا يسافر من أجل الفطر فقط أو من أجل الجماع مثلا أو نحو ذلك، وقال بعضهم إن هذا لا يفطر، ولكن الصواب أنه يحل له الفطر. إذن فالسفر هنا ليس مقيدا بنوع من أنواع السفر. في قوله عز وجل: ليس عليكم جناح. الجناح ما هو؟ الإثم والحرج. يعني ليس عليكم حرج في ماذا؟ في قصر الصلاة. طيب، ألا تفهم من هذه الآية أن القصر هنا جائز؟ يفهم منه أنه جائز، لكن قد يفهم من في المقابل أن الأفضل هو الإتمام، لأنه يقول لا جناح عليكم، إذا لا بأس لا حرج عليك، هكذا قد يفهم هذا. لكن نقول لا، ليس معنى قوله لا جناح عليكم يعني معنى ذلك أنه أمر جائز لكن الأفضل عدم فعله، لا، إنما هو فقط لبيان رفع الحرج على من قصر الصلاة وأنه لا يلحقه إثم، وإن كان هذا هو السنة وهذا هو المأمور به شرعا. ولذلك الله عز وجل يقول في الطواف بالسعي، عفوا بالصفا والمروة، يسمى سعيا ويسمى طوافا بدليل القرآن نفسه، ماذا قال الله عز وجل؟ قال ليس عليكم فلا، نعم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هنا فائدتان، فائدة الأولى قوله فلا جناح عليه، وهذا الذي نتكلم عنه نحن هنا الآن، لا جناح عليه. الآن الطواف ما حكمه؟ السعي أو الطواف بالصفا والمروة ما حكمه؟ ركن عند عامة العلماء، وبعضهم عندهم أنه واجب، فإذا يعني لم يقل أحد بأنه سنة حسب ما أعلم، فقوله لا جناح عليه ليس معناها أن السعي سنة أو رخصة، وإنما لرفع الحرج، لأن الصفا والمروة كان هناك صنمان وضع في الجاهلية، فطبعا أزيل لما حصل فتح مكة، لكن ظن يعني بعض الصحابة كأنهم تحرجوا من الطواف بينهما بين الصفا والمروة، فقال الله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والفائدة الأخرى كما ذكرت قبل قليل كلمة يطوف، معنى ذلك أن الطواف يكون بالكعبة ويكون أيضا بين الصفا والمروة. طيب، القصر في الصلاة هنا ما المقصود به؟ نعم،
قصر الرباعية من أربعة إلى
خمسة، قصر الصلاة الرباعية، يعني المقصود هو قصر العدد والكمية، لا ما أتكلم عن الجمع، الجمع ليس هنا فيه ما يدل على هذا، لكن نتكلم عن القصر. الله عز وجل يقول في الآية، يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، تقصروا يعني تجعلوا الرباعية إلى ثنائية، هذا قول، هذا قول. هناك قول آخر أن المقصود بقصر الصلاة هنا هو تغيير هيئتها وكيفيتها وإنقاصها عما كانت عليه، وهو المقصود به صلاة الخوف، فإن صلاة الخوف كما سيأتينا تختلف في هيئتها عن بقية الصلوات، ولذلك فيها إنقاص في هيئتها في طريقتها في أدائها. إذن القصر هنا أمران، يعني أو قولان، قول أن المقصود قصر الرباعية إلى ثنائية، والقول الآخر أن المقصود صلاة الخوف، المقصود به بهذا القول أو بهذه الآية قصر الكيفية والصفة عند وقوع الخوف. إذن فالأول قصر للعدد، عدد الركعات يعني، والثاني قصر لأي شيء؟ للكيفية والصفة عند وقوع الخوف. يدل على هذا القول الآية نفسها، ماذا قال الله عز وجل؟ قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومما يدل على هذا ما أخرجه الطبري في تفسيره عن أمية بن عبد الله قال قلت لابن عمر إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر. إنا نجد في كتاب الله، يعني هذه الآية، قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر. ما في دليل يقول في الآية أن المقصود عموم السفر؟ فقال عبد الله إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به. ابن عمر هنا أقره على استشهاده أو ما أقره؟ أقره، لكن قال إننا نقصر الصلاة استنادا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القصر في الآية يتناول الأمرين، يتناول صلاة الخوف ويتناول أيضا قصر الرباعية. قال أن هذا هو المستنبط من الآية، فالآية جاء فيها ذكر الأمرين، وإذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض ما هو؟ السفر. ثم قال بعد ذلك إن خفتم، فهذا يدل على وقوع الخوف، فكلا الأمرين محتمل. قوله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ما معنى هذه الآية؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، كيف؟ الفتنة هنا المقصود القتل، يعني إن خفتم من قتل المشركين لكم أو الكفار لكم حال صلاتكم لو صليتموها تماما على هيئتها المعروفة، فإنه قد يغير عليكم العدو فيقتلكم ويعتدي عليكم في حال مثلا سجودكم. فإذا كنتم قد خفتم من العدو حل لكم أن تصلوا صلاة الخوف، وهذا يعني بمفهوم المخالفة أنه إذا لم يكن هناك خوف فإنه لا يجوز أن تصلى صلاة الخوف ولو كان في الحرب، يعني ليس كل حرب تغير فيها الصلاة إلى صلاة الخوف، وإنما الأمر يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد الخوف جازت الصلاة بهذه الصيغة، بل حتى في غير الحرب لو كان الإنسان يخشى أن يصول عليه عدو ولو كان لوحده وليس له مناص من أن يصلي لوحده آمنا، فيمكن أن يصلي صلاة يأمن فيها من عدو ولو تغيرت هيئة الصلاة، ولو تغيرت هيئة الصلاة لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. إذن المقصود بالفتنة هنا إما أن يغيروا عليكم ويهجموا عليكم وأنتم ساجدون، هذا يعني في بيان لو صليتم الصلاة كما هي، لأن الصلاة الآن لو صلوا جماعة مع بعضهم فقطعا أنه إذا سجد الإمام سيسجد الجميع، فهذه تكون فرصة للكفار بالإغارة عليهم. نعم. ثم قال الله عز وجل إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، أي ظاهر العداوة، وهم لا يزالون كذلك. فكان هنا ليست مسلوبة، ليست مسلوبة الزمن، وليس لا نقول ليست مسلوبة بل هي مسلوبة الزمن. كان هنا في الآية إن الكافرين كانوا مسلوبة الزمن، بمعنى أنهم كانوا ولا يزالون وسيظلون، كما قلنا في صفات الله عز وجل إنها في الوصف مسلوبة الزمن، يعني مثلا نقول إن الله كان غفورا رحيما، لو جعلناها بالزمن معناها أنه كان وانتهى، والصحيح أن الله كان ولا يزال وسيبقى غفورا رحيما. نعم. إذن لا يفهم من كان دائما أنها مسلوب، أنها ليست مسلوبة الزمن، بل قد تكون مسلوبة الزمن وقد يقصد بها الزمن الماضي. ثم قال الله عز وجل في الآية التي بعدها في بيان هيئة صلاة الخوف، قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة
ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. سبب نزول هذه الآية الكريمة ما أخرجه أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، وعلى المشركين خالد بن الوليد، يعني أنه هو قائد لهم يوم أن كان مشركا. فقال المشركون: لقد أصبنا منهم غرة، لقد أصبنا منهم غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة، يعني في حال السجود، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة، فأنزل الله صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فرقتين، فرقة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفرقة خلفهم يحرسونهم، ثم كبر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فكبروا جميعا أي الفرقتين، ثم سجد الذين يلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام أي رسول الله، فتقدم الآخرون أو الآخرون فسجدوا، ثم قام فركع بهم جميعا. اتضحت الصورة؟ قبل الركعة الثانية، الركعة الأولى وضحت، صلى النبي عليه الصلاة والسلام فسجد، فسجد معه بعض الجيش، لكن الفرقة الأخرى لم تسجد، لكن داخلون في الصلاة، هم داخلون. وهذه بالمناسبة هي إحدى صفات صلاة الخوف، وقد وردت عدة صيغ، هذه واحدة منها، يصلي ويصلي معه الفرقتان في بداية الصلاة، فإذا سجد سجدت واحدة من الفرقتين، فإذا قاموا سجدت الفرقة التي لم تسجد من قبل. وضحت؟ قال: ثم كبر فكبروا جميعا وركعوا جميعا، ثم سجد الذين يلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام فتقدم الآخرون فسجدوا، ثم قام فركع بهم جميعا، الجميع الآن ركعوا معه، ثم سجد بالذين يلونه، يعني مرة أخرى، حتى تأخر هؤلاء فقاموا في مصاف أصحابهم، ثم تقدم الآخرون فسجدوا، ثم سلم، فكانت لكلهم ركعتين مع إمامهم. وهذه كما قلنا صيغة واحدة من صيغ إيش؟ صلاة الخوف. وهناك صيغة أخرى ثابتة أيضا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك روي أنه صلى في بني سليم صلاة أخرى، هذا الذي يحمل عليه يعني اختلاف الروايات، أنه صلىها أكثر من مرة، صلى النبي عليه الصلاة والسلام بفرقة والأخرى لم تدخل معه، فلما سجد عليه الصلاة والسلام السجدة الأولى وسجدوا معه والثانية وسجدوا معه، قام وظل واقفا وأكملت الفرقة صلاتهم لوحدهم، ثم سلموا ورسول الله لا يزال قائما، ثم دخلت الفرقة الثانية معه، والفرقة الأولى أصبحوا يحرسون، فقامت الفرقة الثانية معه، دخلوا معه في الركعة الثانية فركعوا معه وسجدوا وسلم فأكملوا الركعة الثانية. واضحة؟ نعم. نعم.
بعد سلامه أم سلموا؟
أي نعم، لا لا، كيف سلموا جميعا؟ لا، سلم هو ثم قاموا وأتموا الركعة الأخرى. هذا كله من أجل حماية المسلمين. نعم. ولذلك قال الله عز وجل: وليأخذوا حذرهم. طيب، كلمة وليأخذوا حذرهم تعود على من؟ كل الجيش؟ لماذا؟ لا، لكن لاحظ السياق، تأمل الآية، تأملوا الآية. قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. هؤلاء من؟ أي الذين صلوا، الفرقة الأولى، وليأخذوا أسلحتهم. هل قال هنا ليأخذوا حذرهم؟ لا. قال فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، هذه الفرقة الثانية، فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. جعل التحذير للثانية، لماذا؟ قالوا، قال بعض المفسرين، لأن الفرقة الثانية هي في صلاتها وفي خاصة في آخر الصلاة هي الفرصة الأخيرة بالنسبة للعدو، إذا رآهم ساجدين، على عكس الأولى. ما هو نقول على العكس، لأن على العكس هذه معناها أنها عكس تماما، لكن الأولى قد لا، قد يكون الكفار لا يزالون يفكرون، لم يدركوهم، ما رأوهم الآن، لكن إذا جاء في آخر الصلاة فهذه بالنسبة لهم هي آخر فرصة، فتوقع الخطر أكثر، ولذلك أمرهم بأي شيء؟ بأن يأخذوا حذرهم. وضحت؟ نعم. قال الله عز وجل ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولهذا شرعت صلاة الخوف، مع أن فيها نقصان لهيئات مختلفة وفيها اختلاف على الإمام، فالإمام يصلي وهؤلاء يسجدون ويركعون، ففي اختلاف كبير على الإمام، ومع ذلك لأجل الخوف ولأجل حماية الأنفس المعصومة أبيح هذا الفعل. وإنك لتعجب أشد العجب أن الله عز وجل يأمر بإقامة صلاة الجماعة حتى في هذا الموطن، حتى في هذا الموطن الذي هو مظنة القتل، ومع هذا فلا تترك يا محمد الصلاة. ليست الصلاة عموما، وإنما المقصود صلاة الجماعة. كان بالإمكان أن يصلي كل واحد لوحده، لكن مع هذا أمرهم بصلاة الجماعة، فهذا من الأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب صلاة الجماعة. قال عز وجل فيميلوا عليكم ميلة واحدة، يعني يشد عليكم شدة واحدة ويجهز عليكم، وذلك يكون في حال السجود. ثم قال جل وعلا ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا، يعني في أثناء القتال. طبعا نحن أمرنا، عموم المجاهدين أمروا بأخذ الأسلحة كما في الآية خذوا أسلحتكم، يعني احملوها لا تتركوها على الأرض، لأن تركها على الأرض هو إغراء لعدوكم بكم، فالله أمر بحمل السلاح حتى يكون ذلك رادعا للعدو. لكن استثنى منهم من كان مريضا أو على، قال أو به أذى من مطر، ويعني المقصود بالأمرين هو وجود المشقة، فإذا وجدت المشقة من زيادة المطر والوحل والطين وهذا كله تعب في المشي وحمل السلاح يزيد الأمر مشقة أكثر، أو كان الإنسان مريضا فإنه قد رخص له أن يضع سلاحه، بمعنى أنه لا يحمله. أما في غير هاتين الحالتين فالمجاهدون يجب عليهم أن يأخذوا، أن يحملوا أسلحتهم وأن يكونوا على أهبة الاستعداد حتى لا يغير العدو عليهم. ولهذا أكد بعد ذلك مرة أخرى فقال وخذوا حذركم، يعني احترسوا واحتاطوا، وهذا فيه فعل السبب، إلا فالله قادر على أن يحميهم وأن يحفظهم من مكر العدو، لكن هذا كله من باب فقط فعل الأسباب. ثم قال عز وجل بعد ذلك إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. والعذاب المهين ما هو؟ ما معنى العذاب المهين؟ مأخوذ من أي شيء كلمة مهين؟ من الإهانة. وعذاب الله للكافرين نوعان وفي زمانين، عذاب مادي أو حسي وعذاب معنوي. فأما عذابهم الحسي في الدنيا وفي الآخرة، وعذابهم المعنوي كذلك في الدارين. لكن ما هو عذابهم الحسي في الدنيا؟ القتل والقتال، كما سيأتينا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. فهم أيضا يصيبهم العذاب والقتل والجراح ونحو ذلك. هذا عذاب حسي في الدنيا، وعذاب الحسي في الآخرة أمره معلوم، عقوبة الله في الآخرة النار والعياذ بالله. وأما العذاب المعنوي ففي الدنيا ما هو؟ ضيق الصدر، الهموم، الأحزان، هذا نوع من العذاب. وعذاب الآخرة المعنوي ما هو؟ لا، جهنم ليست عذابا معنويا، عذاب حسي. لوم الله لهم أو لوم بعضهم لبعض لا بأس، المهم المقصود العبارات التوبيخ التقريع، مثل قول الله عز وجل: اخسأوا فيها ولا تكلموا، مثل امتناع الله عز وجل عنهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا من أشد العذاب عليه. ولذلك فمن بل أعظم نعيم أهل الجنة هو رؤية الله جل وعلا، نسأل الله الكريم من فضله. أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الله، وأعظم عذاب أهل النار احتجاب الله عنه، فهذا أيضا شيء معنوي. طيب، قال بعد ذلك: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا قضيتم الصلاة، انتهيتم منها، ما هو الأمر؟ فاذكروا الله. وهل الصلاة إلا ذكر لله؟ الصلاة ذكر، فكيف يأمر بعد الذكر بالذكر؟ نعم،
حتى يكون يعني عندهم قوة ذكر الله.
طيب، يعني إذا قيل أن هذا في حال الجهاد، نعم، وممكن يعرض هذا من المقصود أن الذكر يقوي القلب حسياً لأنهم مجاهدون فهم محتاجون إلى الذكر فيقويهم، يعرض هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، فقرن الثبات بذكر الله. قالوا: لأن الذكر يقوي القلب، يجعل الإنسان شجاع وقوي حسياً حقيقة، يعني هذا أمر معلوم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فاطمة وعليا حينما طلب خادما قال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فذلك خير لكما من خادم. ما علاقة هذا بالخادم؟ ما علاقة الذكر هنا بالخادم؟ هم يطلبون خادم يساعدهم. فاطمة رضي الله عنها تشققت يداها من الرحى من كثر ما تطحن، تعبت وتكنس في البيت وتريد خادم يساعدها، فدلها النبي عليه الصلاة والسلام على الذكر. قالوا: لأن الذكر يقوي الجسد، ولذلك تداوم على هذا فيقوى جسدها فتتحمل المشقة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يجلس في مصلى بعد الفجر إلى الضحى، يقول ابن القيم: فسألته مرة عن ذلك، يعني استغرب أنك دائما تداوم هذه المداومة الطويلة في المسجد، قال: هذه غدوتي، لو لم أتغدها لخارت قواي. فالذكر إذن يقوي القلب ويجعل الجسد أيضا قويا. قال الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. هذا باب ذكره أبو ياسر، باب، لكن باب آخر أن الصلاة كما أنها عبادة إلا أن العبادة يعتريها شيء من النقص. ولذلك هنا في موطن صلاة الخوف، لأنها على غير المعتاد فيها نقص، فكملها بماذا؟ بالذكر، حتى يسد ما كان فيها من نقص. وهذا في الحقيقة ليس خاصا بصلاة الخوف، بل كل صلاة. ولهذا نحن مأمورون شرعا، طبعا أمر ندب وليس أمر وجوب، بعد الصلاة ماذا نقول؟ أستغفر الله، نشرع في الأذكار، نستغفر الله ونحن نصلي. لماذا؟ لأن الصلاة وقع فيها خطأ، فيها نقص، قلة خشوع، قد نكون لم نتم الوضوء كما ينبغي، لم نقم بواجبات الصلاة وأركانها وشروطها، فنستغفر الله من الخطأ، نستغفر الله من عدم القيام بشكر الله عز وجل على هذه الصلاة كما ينبغي، فنحن مقصرون. إذن الذكر أبوابه كثيرة ومنافعه غزيرة. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، والذكر هو الغنيمة الباردة، ولذلك أمره سهل ويسير وفي كل وقت، في كل وقت، نعم بلا استثناء. هل يعقل أن الذكر يكون في كل وقت؟ لو دخل الإنسان كما قال الله دورة المياه هل يشرع له الذكر؟ لا، دعك من قبل الدخول الحمام، أقول في أثناء قضائه للحاجة وهو في داخل الحمام هل يشرع له الذكر أو ما يشرع؟ ذكر القلب، نعم، ذكر القلب أعظم من ذكر اللسان. والذكر كما يقول ابن القيم ثلاثة أنواع، ثلاث درجات، أعلاها ذكر الله بالقلب واللسان، ثم ذكر الله بالقلب، ثم ذكر الله باللسان. فإذا كان الإنسان دخل في داخل دورة المياه فممكن أن يذكر الله بقلبه، أو يفعل كما كان يفعل بعض السلف، كان إذا دخل ليقضي حاجته أمر غلامه خارج في الخارج أن يقرأ عليه إما حديث أو قرآن في الخارج، من أجل أن يستفيد من وقته الذي لا بد له منه وهو قضاء حاجته، لكن يريد أن يستمع إلى ما هو نافع ومفيد، وتعرف أن الاستماع يؤجر الإنسان عليه. قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. طيب ألسنا قد أقمنا الصلاة؟ فلماذا يقول إذا اطمأننتم فأقيموا؟ هو أمر بالصلاة في كلا الحالتين، فما المقصود؟ نعم، لا، طيب يعني إقامتها ماذا؟ إتمام. نعم، إذن قوله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم فإذا اطمأننتم، إذن معناها الكلام الماضي عن حال الخوف، وكما قلنا فالصلاة ليست على هيئتها، فإذا اطمأننتم فذهب السبب، فهنا أقيموا الصلاة يعني إقامة تامة كما أمرتم به في باقي الأحوال. فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهنا تأكيد على الالتزام بالوقت في الصلاة، ولهذا من قدم الصلاة عن وقتها ولو بدقيقة واحدة فصلاته باطلة، ومن أخرها عن وقتها ولو دقيقة واحدة متعمدا بغير عذر فإنه آثم بفعله. وعند جمع من أهل العلم أن الصلاة لا تقبل، ولذلك قال بعضهم ومنهم شيخ الإسلام فيما أذكر أنه قال لا تشرع الصلاة يعني لا يقضي، فإنه قد ذهب محل أو ذهب وقتها، وأداء الصلاة في غير وقتها جاء على هيئة غير مشروعة، فإذا جاء على هيئة غير مشروعة فإنها لا تقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود. هذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن الصحيح أنها تصلى مع بقائه مستحقا للإثم أو للعقوبة بفعله هذا، فهو آثم مستحق للعقوبة فتصلى ولو بعد خروج الوقت. الكتاب الموقوت أي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي مكتوبة أي مفروضة، معنى كتابا أي شيئا مفروضا، وموقوتا يعني محددا في وقته لا يجوز التقدم عليه ولا التأخر عنه. نعم، نقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وبالله التوفيق، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.